أعظم منها على عباده، فمن أجل هذا الحكم خلقهم كتاب التوحيد، ألا وهو التوحيد الذي من أجله خلق الله العبيد. عباد الله، إن من أعظم المنن علينا، بل هي أعظم منا، أن نجتمع لدراسة التوحيد والقيام به، للقيام به. ففي هذه البلد مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها به، فانعموا بفضل الله عليكم أن استجبتم للنبي محمد، فإنه كان هنا في مكة يعرض عنه ويكذب ويقال فيه ساحر كاهن كذاب عياذا بالله. وها أنتم هؤلاء اليوم تتدارسون معنا التوحيد مؤمنين بما دعاكم إليه الرسول، ومن حبكم في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تريدون مزيد تفصيل، فستجدونه في هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي ذكره الإمام محمد، أو الذي صنفه الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، ليبين للناس في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما يضاده من وأدلته ووجوبه، وما يضاده من الشرك الأكبر أو يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ومن علامات سلامة القلب حب دراسة التوحيد، فإذا رأيت الرجل يعرض عن دراسة التوحيد فاعلم أنه ابتلي بمرض القلب ونفاقه. ولذلك شيخنا الإمام ابن باز لما عرض عليه قول محمد سرور صاحب الطريقة السرورية، عرض عليه قوله: نظرت في كتب العقيدة، يعني مثل كتاب التوحيد شرح محمد الوهاب وشرح السنة شرح أصول اعتقاد السنة للكائي، وجدتها كتب لم تصنف لأجل هذا العصر وفيها جفاء. فشيخنا ابن باز قال: هذه ردة، وأمر أن تمزق هذه الكتب لصاحب الدعوة السرورية محمد بن سرور الذي صد عن سبيل الله بهذا الكلام. فأعظم ما يدرس ويدرس المرء في الفقه فقه الاعتقاد، فهو الأساس الذي يبنى عليه الإسلام كله. فإياك يا عبد الله أن تغيب عن مثل هذه المجالس وتعرض عنها، سيما وأن النبي رأى رجلا أعرض عن حلقة العلم لا لضرورة ولكن زهدا أو نفاقا، كما قال العلماء، كما في صحيح البخاري قال: أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأعداء التوحيد هم أهل البدع والشرك، الذين يقولون أن علماء التوحيد يسيئون الأدب مع الأولياء، يوم يقولون: لا تدعوا الأولياء ادعوا الله، فيخلون باحترام الأولياء عياذا بالله. واليوم نتم ما تبقى من الكتاب هو الدرس الثاني، وهو باب اقرأ.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر. وما يكفر الذنوب.
نعم، بعد أن بين الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأدلة الدالة على أن التوحيد فرض، بل هو كما ذكرنا في الدرس الذي مضى وهو أول درس، شرط لصحة كل الأعمال، كما قال الإمام مجدد محمد الوهاب: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. فكما أن الله لا يقبل صلاة بغير طهارة، كما جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كذلك قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمهما بلغ العبد من عبادات وطاعات، لكن لقي الله يدعو غيره، يذبح لغيره، يخاف من غيره كخوفه منه، يعتقد أن الولي في قبره يعلم الغيب، أو الرسول يعلم الغيب، أو الكاهن يعلم الغيب، أو الساحر يعلم الغيب، فيحبط الله عمله كله، كما قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فبين في الأدلة الماضية كقوله تعالى في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، أدلة وجوب التوحيد وبيان مكانته وأنه فرض. فشرع بعد ذلك، وهذا من بديع التصنيف، يذكر فضل هذا التوحيد. فإذا أراد العبد أن يبين، فإذا أراد الفقيه أن يبين في كتابه عبادة، ينبغي أن يبدأ بحكمها ثم إيش؟ بفضلها، لأن بيان الفضل مستحب وبيان الحكم واجب. فبدأ بالواجب، فبين حكم التوحيد وأنه فرض على العبيد، ثم شرع بعد ذلك يذكر فضل التوحيد. باب يعني من العلم سأذكر فيه الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على فضل التوحيد. فضل التوحيد مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. يعني يقول: سأذكر لك في هذا الباب فضائل التوحيد، إذن فضائله كثيرة، ولكن سيقتصر على ذكر الأهم، لأن كتابه هذا مختصر رحمه الله، صنفه الإمام ليحفظ. وقد قالت أم عائشة لقاص: إذا حدثت قوما بالعلم يعني فاجتهد لا تكثر، فإن الكلام ينسخ بعضه بعضا. فاقتصر رحمه الله ولم يسهب، فبين أهم المهم في فضل أو فضائل التوحيد. والتوحيد كما ذكرنا في الدرس الذي مضى هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، إذ أن معناها لا معبود حق إلا الله، ويدل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نسأل إخواننا اللي كانوا معنا: ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ لأنه يأتيك المشرك الذي يدعو القبور والأضرحة يقول معناها لا خالق لا رازق إلا الله، لماذا تلزمني أن معناها لا معبود إلا الله؟ فأنا أتوسل لهذا وأعبده. فما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ انتبه، لا تأتيني بكلام جانبي في صلب الموضوع. أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. الإله يقول ابن تيمية في لغة العرب معناها المعبود، صحيح. أضف: الله هو الحق وما يدعون دونه الباطل، لكن عين لا إله إلا الله أن معناها هذا
أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي
عندما أتى المشركين يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يعرضوا عن ذلك، يعرفون
أن رسول الله جاء إلى عرب كما يقول الشيخ عبد الوهاب الإمام المجدد إلى عرب أقحاح، هنا كانوا يعيشون قريش 1400 سنة. أحمد الله أنكم على التوحيد. هؤلاء العرب الذي جاءهم عم ابن لحي عمرو بن لحي بالأصنام من الشام وأمرهم أن يعبدوها ونصبوها حول الكعبة اللات والعزة من الثلاث الأخرى، نعم بعث إليهم النبي وذا الناس كافة ليخرجه من عبادة العباد عبادة رب العباد، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ففهموا، يقول الشيخ عبد الوهاب، أن معنى الإله المعبود، إذ أنه لو دعاهم إلى توحيد الربوبية أن الله وحده خالق رازق لما أنكروا عليه، لكن فهموا أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أنه يدعوهم لتوحيد العبادة، فالإله كان عندهم معنى الإله المعبود عفوا، فصار معنى الكلمة لا معبود حق إلا الله، ولذلك لما قال لهم هذه الكلمة أنكروا عليه، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن لو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكروا عليه، لأنهم هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، آمنوا بمجمل بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكنهم وقد وقعت الخصومة فيما بينه وبين الرسول في توحيد إيش صلى الله عليه وسلم الألوهية في لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنكروا عليه أشد الإنكار، بل اتهموه افتراء أنه كذاب أنه كاهن أنه ساحر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فتبين من هذا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن هذا هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، لحديث فأهل بالتوحيد في صحيح مسلم حديث جابر، وكان الذي قاله لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو التوحيد. وما يكفر من الذنوب، قيل هنا ما إما تكون موصولة أو مصدرية، وما يكفر من الذنوب والذي يكفره التوحيد من الذنوب، أو وتكفيره للذنوب الصواب الثاني، وتكفير التوحيد للذنوب، لأن الذنوب كلها دون الشرك يمكن أن يكفرها التوحيد، كحديث صاحب البطاقة، فإنه جاء في فضل التوحيد ما رواه الترمذي في جامعه، وأن رجلا يصاح به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا ملئ الذنوب، فقيل له هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا رب. هل ظلمك كتبتي في شيء؟ لا، أو كما يقول. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، فتطيش على إثرها تلك البطاقة، تلك السجلات كلها من ثقل فضل التوحيد. فقام في قلب صاحب البطاقة هذا من تعظيم الله ومحبته والرغب والرهب والصدق والانقياد ما جعل حسنة عظيمة أعظم من حسنة الحج التي تكفر الكبائر. فإذا كان الحج يكفر الكبائر فحسنة التوحيد إذا اقترنت بأعمال نعم عظمتها لهي من باب إيش أولى وإيش وأحرى. لكن لا يغامر الشخص فيقول أنا سأكون كصاحب البطاقة آتي من الدروب ما شئت وأقول لا إله إلا الله، لأن هذه مغامرة. نعم يعني أناس يقولون لك ثقات هذه هاوية آخرها هو سحيقة فيها نار يهوي الناس فيها، تمضي فيها ولا تجتنبها؟ يقول في ناس نجوا سمعوا صوت النار وسمعوا وابعدوا نجوا، لكن قد لا تسمع وتهوي ولا لا تغامر. تقول أنا بيكون مثل صاحب البطاقة. قال الله تعالى تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. إذن الصواب تقدير ذلك وتكفيره للذنوب، وأن من فضله أن يكفر الذنوب، أنه يعني يمكن أن يكفر الذنوب، ويمكن أن يحبس صاحب التوحيد لذنوب فعلها في النار يطهر ثم يكون مصيره إلى الجنة. فكونوا حسنة عظيمة تكفر الذنوب هذا من فضل التوحيد. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، في فضل التوحيد بين الإمام المجدد رحمه الله وذكر هذه الآية في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجه الدلالة على المقصود أو على الترجمة في هذه الآية بيان فضل التوحيد، إذ أن المقصود بقوله ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم، الإيمان إذا أطلق يراد به التوحيد، ومجمل الاعتقاد الصحيح في الله وأركان الإيمان، ويطلق أيضا على العمل، لأن الإيمان بالإجماع قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا يحل بعد هذا الحديث تأخير الأعمال عن الإيمان، وصفه في التعريف بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب أو تصديق القلب، لأن هذا حينئذ يكون تكذيب للرسول القائل صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى، فجعل عمل الجوارح من الإيمان. فتأخير عمل الجوارح عن الإيمان إسقاط فرد من أفراد التعريف النبوي للإيمان، وإسقاط ركن فيه. فجنس العمل حينئذ لا بد أن يكون في الإيمان، فلا إيمان بلا عمل. فلا يقال في شخص قال أنا سأقول لا إله إلا الله وأعتقد أن الإسلام حق ولكني لن أعمل شيء بجوارحي، لا أميط أذى عن الطريق ولا أصلي ولا أصوم طول الدهر طوال الدهر حتى أموت. قال ابن تيمية هذا في الباطن لا يمكن أن يكون مؤمن، لأن الرسول قال كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلامة صلاح القلب بالتوحيد والإيمان ظهور أثر ذلك من جنس العمل في الجوارح. فإذن لابد من عمل القلب أيضا كالخوف والرجاء وعمل الجوارح، ولا يكتفى بأن يقال أصلا قول لا إله إلا الله عمل. قيل لسفيان ذلك قال هذا قول مرجئة، بل مقصود عمل الجوارح كما عرف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وخالف في ذلك طوائف، منهم مرجئة الجهمية فقالوا يكفي في الإيمان معرفة القلب عياذا بالله، ولو لم ينطق بلا إله إلا الله هذا باطل، لأنه يلزم من ذلك تصحيح إيمان من؟ إبليس. نعم، تصحيح إيمان اليهود، فإنهم يعرفون النبي حق، فلا أدخلهم في الإسلام. قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وخالف مرجئة الكرامية فقالوا يكفي في الإيمان قول اللسان ولو لم ينقد بقلبه، فصححوا إيمان من؟ لازم ذلك تصحيح إيمان المنافقين، لأنهم أظهروا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، فإذا هم أظهروا لا إله إلا الله لكن لم ينقادوا بقلوبهم بل كفروا. وخالف في ذلك مرجئة الأشاعرة قالوا يكفي اعتقاد القلب وتصديق باللسان، ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب، وأخروا أرجئوا الأعمال عن الإيمان، لأنهم عرفوا الإيمان بأنه التصديق لغة وكان ينبغي أن يعرفوه شرعا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وهذا لا يأتي إلا في اللغة. آمن الرسول ما أنزل إليه بما، فهذا هو الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يخلطوا بظلم، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه، وأنه لما أنزل على الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق عليهم، إذ أنهم فسروا الظلم هنا بالعموم، لأن هذا لفظ يدل على العموم، لأنه نكر في سياق نفي، فظنوا أنه مطلق ظلم النفس، أخذ الحق عن الغير أو الغيبة أو المعاصي، فقالوا أينا لم يعصي، أينا لم يظلم نفسه، فحينئذ لا يكون لنا الأمن. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي أن هذا من العام الذي أريد به إيش خاص. فالعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول العام الباقي على عمومه كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فلا يأتي إنسان يقول المولد جائز لأنه بدعة حسنة، النبي قال كل بدعة ضلالة، فهذا عام باقي على عمومه، فمن أحدث في أمر الإسلام والدين شيء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يأمر به أمر وجوب الاستحباب، ولا فعله أحد من الأصحاب، فاخترع من بعدهم فهو ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة في الإسلام أبدا. فعمر لما قال نعمة البدعة أي لغة كما قال ابن رجب، ولا يقصد الاصطلاح، لأن عمر يعرف أن النبي صلى التراويح 4 أيام جماعة، فلا يمكن يقصد أنها بدعة دينية، وإنما لغة من جهة أن ما فعلت في زمن أبي بكر ولا في صدر أو في زمن من عمر خلافته. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذا الثالث عام أريد به خاص، مثاله تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم، فهذا عام نعم أريد به خاص، أريد به خاص، فهذا مثله قال الله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أريد فرد من الظلم وهو ظلم العبد لنفسه، الظلم الأكبر وهو الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليس ذاك الذي تفسرونه لغة، ولكن التفسير الاصطلاحي يعني خذوه مني، لأن الحقيقة الشرعية تؤخذ من إيش؟ من القرآن والسنة، فها أنا أنبئكم بالحقيقة الشرعية لهذه الآية. فالألفاظ في الكتاب والسنة يبدأ بها بأي حقيقة؟ شرعية صحيح. ولذلك لما جاء في القرآن قال الله تعالى في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز، فما يصلح أن تفسر الدم المسفوح بالقذارة، لأنه الرز في لغة العرب القدر. قال ابن حجر لأن القرآن جاء بلغة الشرع، فينبغي أن تجعل ذلك على الحقيقة الشرعية تبدأ بها. فهنا لا يصلح أن تبدأ في قوله بظلم مطلق الظلم، لأن الصحابة عرب لما فسروها باللغة نقلهم النبي الاصطلاح إيش الشرعي، فدل ذلك على أن ما ذهب إليه الأصوليون من تقديم الحقيقة الشرعية هو المتعين. النبي أبى أن يأخذ معهم في تفسير ذلك بالحقيقة إيش اللغوية، ما دام وجد حقيقة شرعية، هذا أصل أو دليل يدل على هذا. ومن هنا تعرف فضل تفسير الصحابة، وأنه لا يجوز للعبد إذا فسر الصحابة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة آية، أن يأتي بتفسير لغوي يخالفهم. ومن هنا أخفق الخوارج إخفاقا عظيما فسفكوا الدم الحرام، لأنهم فسروا قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا اللغة تدل على أنه إذا استغرق الاسم بالألف واللام يدل على حقيقة، فالكافرون هذا اللفظ يدل على حقيقة الكفر، فالحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله تدل اللغة على أنه كافر كفرا أكبرا. فالحقيقة الشرعية أن ابن عباس قال كفر دون كفر، والنبي دل على فهم الصحابة فقال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، فتركوا الحقيقة الشرعية للكافرين لفظ آية كافرون وذهبوا إلى الحقيقة اللغوية فأخفقوا واتبعوا أهواءهم. فكان ينبغي أن يفسروا كما فسرها يتبع العلماء الكافرون للحقيقة الشرعية، لفسر ابن عباس إذ أنه لم يخالفه أحد من الصحابة، ونقل الاتفاق على قوله القرطبي رحمة الله عليه. فصاروا إذا رأوا حاكم يحكم في المحاكم بالقانون الفرنسي نظموا أنفسهم الخروج عليه وزهق وسفك دماء الجند والخروج على الدولة، بل أن بعضهم سمعت يسبي نساء الضباط في تلك الدولة ويقول سبي، ويزني بهن في المغارات ويقول سبي، لأن الحاكم طاغوت يحكم غير ما أنزل الله. كل ذلك سببه الجهل بإيش؟ بدين الله جل في علاه. مثل مسائل التكفير لا يخوض فيها إلا العلم الراسخين في العلم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله كما قال ذلك الرسول نفسه، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن تبين هنا فضل التوحيد، إذ أن العبد إذا وحد الله سبحانه ولم يشرك به شيء ولو كان عنده معاصي فله أمن، لا الأمن المطلق لكن مطلق أمن. فحينئذ إن قام بحقوق التوحيد حصل على الإيمان المطلق التام. نعم، أولئك لهم الأمن، يعني في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المهتدون يهتدون في الدنيا ويهديهم الله لا شك إلى دخول الجنة، وهم مهتدون في الآخرة. فهذا يدل على فضل التوحيد وأنه سبب للأمن في الدنيا والآخرة، ففي الآخرة يأمنون من الخلود في النار من كان موحدا لله وإن قدم شيء من المعاصي، بل قد يدخل الجنة ابتداء إن كفرت ذنوبه بحج فعله بمصائب إلى آخره. المهم أن مصير الموحد وإن قصر الانتهاء إلى الخلود في الجنة، فإما يدخلها ابتداء إن قام بحقوق التوحيد من غير حساب حققه، أو انتهاء إن كان عنده ذنوب يطهر بها في النار وشاء العلي الغفار أن يعذبه بها فيخرج إلى نهر الحياة ويرش عليه فيدخل الجنة. فهذا فيه فضل أهل التوحيد وأن مصيرهم دخول الجنة والأمن من الخلود في النار، والأمن في الدنيا من العقوبات التي جاءت إلى قوم ثمود وعاد الذين كذبوا الرسل. والاهتداء. طيب اقرأ الحديث الثاني.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
نعم. أولئك كما في الآية السابقة مهتدون، فيهديهم الله حينئذ بالعلم والعمل، فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد، والاهتداء بالعمل هداية توفيق. فحينئذ يأمنون في الدنيا ويحصل لهم المطلق أمن، وليس الأمن المطلق. فحينئذ نذكر بما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول، قال نعم على المنبر: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا ظهر فيهم المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إذن أهل التوحيد لا ينبغي أن يأمنوا إذا ارتكبوا الذنوب والكبائر وجاهروا بها، كما حصل في أصحاب السبت فإنما عذبوا بسبب الشرك، نعم عذبوا في ظاهر الآية بسبب أن الله أمرهم ألا يصيدوا يوم السبت فصادوا، وأمر الشرك الله أعلم به، لكن ظاهر الآية أنهم بما إيش؟ بما أنهم كانوا يفسقون فرض الله عليهم ترك الصيد يوم السبت فصادوا، فجعلهم الله قردة وإيش؟ فمسخهم الله قردة. ولكن وحينئذ لا ينبغي أهل التوحيد أن يأمنوا على أنفسهم إذا حصل الجهر بالذنوب من أن تصيبهم عقوبة الله إذا لم يغيروا المنكر. إن القوم إذا ظهر فيهم المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا أمر معروف، لكن الذي جهله كثير من الناس كيف يتعاملون مع المنكر. حتى يأمنوا من عذاب الله، فالتعامل مع المنكر، إن كان في المنكر في ولدك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها ليش؟ لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإن كان لصاحبك فلك ليس لك السلطان عليه باليد، إنما باللطف باللسان، فقول له قول لينه هو فرعون، فكيف من دونه من أهل الإسلام؟ فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإن كان لولي أمر بلدك فلا تنكر عليه علانية، لأن هذا نفسه منكر أشد من الذرائع للزنا. فقد جهل كثير من الناس ذلك، فيجعلون ما يكون من ذرائع الزنا أشد من ذرائع القتل وسفك الدم وضياع عمل الدين والدنيا. هذا خلل في الفقه، ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة ابن ماجه عن الكعبة: ما أعظم حرمتك ما أعظمك وما أعظم حرمتك وما أطيب ريحك، ولدم المسلم أن يسفك. نعم، أعظم حرمة منك، فجعل حرمة الدماء أعظم من حرمة الكعبة، حتى لو كان المقتول مقصر في دينه لكنه مسلم يقول لا إله إلا الله، فإنه حينئذ تكون حرمته أعظم من إيش؟ حرمة الكعبة. وما كان ذريعة للقتل ينبغي أن يكون أشد ذنبا مما هو ذريعة لما دونه كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. ولذلك النبي سمى الخوارج كلاب النار، وقال لئن ألفيتنهم لأقتلنهم قتل عاد، استأصلهم، قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. وقال في الأمراء إذا قصروا انصحوهم سرا وقروهم، فدل على أن المعاصي الشبهاتية أعظم من المعاصي الشهواتية في دين رب البرية. ولذلك النبي في كل خطبة يقول شر الأمور محدثاتها، ولم يكن يكرر على الناس مثل هذا في المعاصي الشهواتية كالزنا ونحو ذلك. وعكس دعاة اللي يسمونهم الصحاويون من الإخوان ونحوهم، عكسوا ذلك فركزوا على المعاصي الشهواتية بغية في الطعن في ولاة الأمور والخروج عليهم، وتركوا ما هم يصنعونه من الإثارة على ولاة الأمر وهو أعظم عند الله ذنبا. فقد سمى النبي من فعل مثل هذا المنهج الإثارة على ولي الأمر وكفر أهل الإسلام وخرج عليهم، سماهم بكلاب النار. وإن سموا اليوم سرورية وسموا إخوان، فتغيير الأسماء لا يعني تغيير إيش المسميات. فالنبي قال في آخر الزمان فيما رواه أبو داود في سننه: ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها مشروب روحي. واليوم سموا الخوارج الذي سماهم النبي كلاب النار، سموا سرورية أو عرفوا بأنهم يتبعون سرور ويتبعون الإخوان وسموا نفسهم إخوان مسلمين. فهذه التسمية لا يعني أنهم يخرجون من الوصف الذي نكل بهم رسول الله بنفسه فسماهم كلاب النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. وأما الحديث الذي بعده، إذن فموقف المسلم حينئذ أن يهتدي بهدي السلف في هذه المسألة، ولا تجره العاطفة إلى أن يتسبب في الإخلال بالتوحيد بإحداث الفتن في الناس والفرقة بالإثارة على ولي الأمر، بل ينصح سرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقال ابن عباس: إن كنت ولا بد ناصحا لولي الأمر فانصحه بينك وبينه. وبين أسامة بن زيد أن نصح ولي الأمر في غيبته بدعة، بقوله لما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: أرأيتم لو أردت أن أنصح ولي الأمر عثمان أنصحه علانية؟ لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. يدل أن الصحابة ما يعرفون النصح في غيبة ولي الأمر والجهر بذلك، وأنه بدعة في دينهم رضي الله تعالى عنهم، وما يؤدي إليه من منكر أشد من المنكر الذي وقع فيه ولي الأمر أو أرادوا أن يزيلوه. قال ابن تيمية: ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه بالخروج من سفك دم وضياع أمر التوحيد والدين والدنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، نسأل الله العافية. وقال في موضع آخر: جاء في بعض الكتب الإلهية: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. وأما حديث عبادة بن الصامت في فضل التوحيد: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الشاهد: من اعتقد هذه الخمس أدخله الله الجنة، والذي فيها التوحيد مع هذه الأربعة أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. أولا: من شهد أن لا إله إلا الله، من أقر وآمن وصدق تصديقا جازما من قلبه أنه لا معبود حق إلا الله وحده، تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فإن له لا شريك لله، أي لا يجوز أن يذبح لغير الله أو أن ينذر لغير الله. والشرك ثلاثة أنواع: شرك وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، شرك بالله في ألوهيته، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في أسمائه وصفاته. في ألوهيته كما كان كفار مكة يفعلون، يدعون الله، إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى الفلك وإذا نعم إذا هم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فيدعون الله ويدعون معه غيره كعباد الآن أضرحة، تجدون في الحج يقولون لبيك اللهم لبيك، ويذبحون لله في الأضاحي، ثم في موسم الأضرحة يذهبون للضريح ويدعونه ويذبحوا له، فهؤلاء مشركون، دعوا غير الله الحي القيوم، هذا شرك في الألوهية. في الربوبية كما قال: إن الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، عياذا بالله، الله يقول ألا له الخلق والأمر، هذا شرك في الربوبية، فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق وتدبير الحياة والإمادة. شرك في الصفات وتوحيد الصفات، الإيمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فالقول بأن الرسول يعلم الغيب إيمان أو شرك في الرب في الصفات. لا شريك لله لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، فمن قال أن الرسول يعلم الغيب أشرك بالله في الصفات، من دعا غير الله أشرك بالله في الألوهية، من قال أن هناك خالق يخلق خلق الله فأشرك في الربوبية، وأن محمدا عبده هذا لبيان منزلة الرسول، وأن الله رفعه بالعبودية، كمال العبودية والانقياد له سبحانه، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، نعم بعبده، فهذا حتى لا يطري الناس الرسول إطراء ومدحا وثناء لا يليق إلا بالله، فسماه الله عبدا، فلا يحل لأحد أن يعتقد أن النبي يعلم الغيب أو أن يطريه بما لم يصف به نفسه، كأن يقول الرسول ليس له ظل يمشي في الشمس، تضرب الشمس من هنا ما تجد ظل، تجد نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أو يقولون إن الرسول إذا تغوط انشقت الأرض ونزل غائطه ثم فاح مسك، نعم وغير ذلك. وهذا فيه حديث إسناده ضعيف، لكن المقصود لا يوصف النبي بإطراء لم يثبت عنه لا بحديث صحيح ولا حسن، ولو كان الإطراء بحديث ضعيف فإن لا نطريه بذلك، ولا بحديث مكذوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نقول أن الكون والسماوات والأرض ما خلقت إلا من أجل محمد، هذه العبارة معروفة عن المتصوفة ولا أصل لها في الدين، نعم وأن آدم أظن أول ما خلق رفع رأسه بالعرش وكتب محمد رسول الله، كل هذا من الإطراء الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الله ضمنا بقوله عبده، ومع ذلك أعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصفات الإلهية، حتى قال القائل: وإن من جودك الدنيا وضرتها يا محمد، أعوذ بالله، يعني الدنيا والآخرة من جود النبي، والله سماه عبد وأعطوه بعض صفات الإلهية. أي والله، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ما أذا بقيتم لله، يا من ألوذ به مالي سواك عند حدوث الحادث العمم، أو كما يقولون. هذا شرك أكبر وإطراء للنبي كان يكرهه. فإطراء النبي والغلو فيه على قسمين: بدعي كما تقدم، وشركي كدعائه من دون الله وطلب الشفاعة منه وهو ميت، وهذا يخرج من الملة الإطراء. نعم، يخرج من ملة الإسلام، فلا يدعى إلا الله. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فعلى المسلم أن لا يدعو إلا الذي خلقه وحده ورزقه وحده وآمنه من خوف وأطعمه من جوع، وإذا مرض فلا يشفيه إلا هو، وإذا افتقر فلا يغنيه إلا هو. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورسوله أي الذي أرسله بالهدى ودين الحق، فهو خاتم الرسل وأفضلهم، بل أفضل الخلق بالإجماع، وأنزل معه أفضل الكتب، ويدل على أنه خاتم الرسل، لأنه قال ورسوله بقيد أن يؤمن أنه آخر الرسل، لأن إذا آمن بالرسول هكذا مطلقا من غير أن يؤمن أنه آخر الرسل ما آمن به، فيجب أن يؤمن بأن يعرف اسمه وصفته ونسبه، ويؤمن أنه آخر الرسل وأفضل الرسل، وأنه بعث للناس كافة، وأنه خاتم الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم، جاء بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، ويدل على أن آخر الرسل لا كما تقول قديانية، قديانية يقولون محمد رسول، لكن أيضا أحمد ميرزا غلام رسول بعده، نقول لكن قال الله رسول الله خاتم النبيين، قال خاتم معنى زينة مثل خاتم اليد، كذبوا والله. ومن هنا تعرف ضرورة وجوب الرجوع لمذهب السلف في تفسير القرآن، فنقول من السلف فسر قول الله تعالى خاتم النبيين بأنه زينتهم كالخاتم في الإصبع؟ لا أحد. قال ابن تيمية: من تكلم بكلام في تفسير يعني القرآن وغير لم يقل به السلف لا يكون قوله إلا بدعة وضلالة، لأن النبي قال: استفترق أمتي على كم؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وكان إنسان رأيته مثقف صاحب منزل عالية في ثقافة الدنيوية، نعم، وأعلى من أعلى الرتب في الشهادات، لكنه تأثر بالقديانية من طريق الأنترنت أو من طريق المواقع القديانية، فلقيته مرة ففجأني بتفسير خاتم النبيين أنه مثل هذا الخاتم يعني زينته، فتبين تلاعب بعقله القديانية، وكان له صاحب منهم، ففجأته، نعم، بحديث أبي داود في سننه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون 30 كذابون دجالون من أمتي كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. ففتح عينيه هكذا كأنه فاق فقال هذا حديث؟ قلت نعم صحيح. قلت صحيح. فهذا فضل الرسول على الأمة أنه علمهم من العلم ما يردون به على شبهات من زاغ. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا لنفي الشرك عني بعيسى، الشرك بالله بدعوة عيسى من دونه، لأنه قال عبد. فإن النصارى يقولون أنه، وهم أحزاب، منهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، فاختلف الأحزاب. والحق أنه رسول نبي، وأنه أول كلمة نطق بها أسقط قول كل الأحزاب وهو طفل صغير. هذه معجزة، أول كلمة نطق بها أسقط عمل الأحزاب السنين تلك كلها في تحريف الإنجيل والتلاعب بعقول الناس كما فعل بولس الذي أفسد دين النصارى كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. فأول كلمة فأشارت إليه مريم، لأنها اتهمت من الذي ممن حملت يا مريم، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، إنما كان بلاء، ذلك جبريل نفخ في جيبها فحملت. إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. المهم فحملته فانتبذت إيش مكان قصية. فلما جاء المخاض فجاء المخاض، فحينئذ لما وضعته قالت يا ليتني، أو لما حملت به يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لعيسى بن مريم، قالوا نعم كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. ولعله تكلم بصوت الطفولة، هذا استنباط، لم أرى أحد تكلم بهذا. ليش؟ لو تكلم بصوت الرجولة قالوا جني في داخل شيطان ولا تعرفون صوت الطفل. المعجزة هذه إن بصوت طفل يتكلم، لأنه تكلم واحد ضخم صوته قالوا هذا جني دخله ولا. فالظاهر تكلم بصوت الطفولة وهذه معجزة. قال إيش؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي، نعم، وجعلني مبارك أينما كنت، مباركا أينما كنت. نعم. وهنا تبين فساد ما تقوله النصارى من وأحزابهم من المقالة في عيسى، فهو عبد الله ورسوله، نعم، عليه السلام. وكلمته ألقاها، كلمته أي بسبب كلمة الله كن، مو هو نفسه الكلمة أو جزء من الله تعالى الله، نعم، بل بسبب كلمة الله وهي كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألقاها إلى مريم بأن يخلق في بطنها عيسى بكلمة كن، كن عيسى، وروح منه أي بسبب كلمته صار روح، وليس أنه جزء من الله تعالى الله. والجنة حق، وهي دار المتقين، دار أهل التوحيد. إن للمتقين مفازة حدائق وعنابة، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، فهي دار المتقين. قال عددت لعبادي الصالحين، يقول الله كما في صحيح مسلم عن رسول الله عن الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، وأعلى نعيم في الجنة سمعي، ليس غناء حور العين، أعلى أعلى، إنه سماع كلام رب العالمين يبشر أهل الجنة برضاه عنهم، اللهم اجعلنا منهم. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، يقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، قال أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فحينئذ يمتع بهذا الرضا متعة أعلى من سماع أي نعيم. نعم، في ومعاينة أي نعيم، قال ورضوان من الله أكبر، أي تمتيعهم بهذا السماع أكبر من معاينة تلك إيش؟ تلك الأعيان في الجنة. في الجنة كما روى ذلك البخاري في صحيحه لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا للرجل فيها أهلون، نعم، مسبوكة 60 ميلا يعني 110 ميل في لغة العرب 1.6 كيلو فاصل 6 مسبوكة، ليس من الاسمنت لها عمر 100 سنة يقول لك اخرج من اهدمها عليك، لا، مسبوكة من لؤلؤ، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعلى نعيم بصري ما رواه فيه ما رواه الترمذي من حديث صهيب بن سنان وفي مسلم واللفظ للترمذي إذا دخل أهل الجنة في الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرون رب الأرباب، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إليه سبحانه، اللهم اجعلنا منه. والنار دار الفاسقين، دار الكافرين، لكن لا يخلد فيها إلا الكفار والعصاة من ولد آدم من أهل التوحيد تحت المشيئة، من آدم جاءوا بالتوحيد، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، فإن شاء يعذبهم يبقون فيها مدة يتطهروا من ذنوبهم ويبقون بمقدار غضب الله سبحانه وتعالى، ثم يخرجون نهر الحياة فيدخلون الجنة، وهذا فضل التوحيد إذن أن آخر أمرهم إلى الجنة. فمن آمن بذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، أي وإن كان مقصرا في العمل، على أي عمل ولو كان مقصر ما دام أنه آمن بهذا كله الخمس. ومعنى ذلك أن الإدخال على ما كان عليه من عمل على قسمين لنراعي النصوص الأخرى. نعم، فيكون دخوله للجنة مع أول الداخلين إذا كان محققا للتوحيد، كما قال أبو هب نبه الجنة مفتاح، مفتاحها لا إله إلا الله، لكن كل مفتاح له أسنان، أسنانها إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك الزنا والفواحش، ترك الربا، ترك حقوق الوالدين، ترك الخروج عن الأمر، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وزكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. هذه أسنانها، من أسنانها طاعة الوالدين، طاعة ولي الأمر، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. نعم، هكذا تفتح الجنة. فقد هذا الأول القسم الأول يدخل مع أول الداخلين حقق التوحيد، يدخل لكن ليس مع أول الداخلين، يكون في ذات أمره المعذبين بمشيئة الله ثم يستقر في الجنة. إذن مصير من آمن بذلك إيش؟ دخول إيش؟ الجنة. نعم، وهذا فضل التوحيد. ثم الحديث اللي بعده آخر حديث ثم ننصرف بعد أن نسمع المسائل. نعم.
ولهما في حديث عتبان،
عتبان بالكسر،
ولهما في حديث عتبان
نعم،
فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، قال فإن الله حرم على النار، هذا فيه فضل التوحيد، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. فالذي يبتغي وجه الله سيحقق التوحيد، فحينئذ يدخل الجنة إن حقق التوحيد بغير حساب. نعم، فإن هذا سيؤول به الأمر إلى أن يحقق التوحيد، وتحقيق التوحيد تخليصه من الكبائر والذنوب والشرك الأصغر والأكبر والبدع، وكماله كمال التحقيق ألا يكتوي ولا يطلب الرقية من أحد ولا يتطير ويتوكل على الله فيدخل بغير حساب. فإذا كان دون ذلك، كان بإخلاص لكن كان دون ذلك وأصاب ذنوب، فإنه يحرم الله عليه يعني الخلود في النار وإن كان يدخلها مدة ثم يتطهر ويخرج إلى الجنة. فهذا هو التفصيل في ذلك. ففيه فضل التوحيد، وأن مصير من وحد الله وإن ألم بذنوب عذب وشاء الله أن يعذبه عليها أن يكون مصيره دخول الجنة، ويحرم الله عليه الخلود في النار. نعم، عن آخر حديث.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد خرجه ابن حبان والحاكم وصححه، لأنه من رواية أبي الهيثم، لأنه من رواية أبي الهيثم عن دراج، وهي لا تصح، ولكن له شاهد خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو أن نوح قال لولده، نوح قال لابنه يا بني قل لا إله إلا الله، فإن لو كانت السماوات والأرضين السبع في كفة لرجحت، لا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. فهذا شاهد لهذا الحديث، فهذا شاهد لهذا الحديث. وفيه من الفقه فضل لا إله إلا الله، وأن الثواب لا إله إلا الله لو قدر بوزن من ثقل الثواب ومضاعفة وعظمه بحسنة لا إله إلا الله، لو قدرت بوزن لثقلت بالسماوات السبع وعامرون غير الله والأرضين السبع. فهذا يدل على عظيم ثواب التوحيد، وإذا كان التوحيد عظيم الثواب فمنتظر إيش منه؟ منتظر من صاحبه أن تكفر سيئاته. ليش؟ لأنه قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فحسنات التوحيد عظيمة جدا. إذا كنا نقول في الحج يكفر الكبائر، فكيف بالتوحيد إذا أتقنه صاحبه. نعم، ولكن مع ذلك لا يغامر، فلا بد من عمل. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله أريد منزلتك في الجنة، قال: ادعو لي أنا كنت منزلتك في الجنة. قال: غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: أعني على ذلك بكثرة السجود. فلا ينبغي الإنسان يغتر بالتوحيد وحسب، لأن الذنوب التي يصنعها من فواحش أو من شرب خمر أو من أكل أموال الناس بالباطل قد تهتك مع الأيام توحيده، فيقع في الشرك، لا يزال يضعف إيمانه حتى ربما يأتي ناقض من نواقض الإسلام من ضعف إيمانه. فالكبائر قنطرة للشرك، نعم، والبدع أشد أيضا ذريعة له. أما ذريعة البدع للشرك ففي قصة قوم نوح، فإنهم لما مات الصالحون منهم ود وسواع اتخذوا لهم قبور أصور، أمرهم الشيطان بذلك، ففعلوا بدعة وهي اتخاذ الصور للصالحين لينشطوا إذا رأوهم ويكونوا عابدين. فلما ماتوا استغل الشيطان هذه البدعة، ولما تنسخ العلم أمرهم أن يعبدوا هذه الصور. أرأيت كيف أن البدع قنطرة للشرك، قنطرة للكفر. ورأينا اليوم من ركب البدعة كالانتساب لهذه الجماعات كالمنظر الأكبر لها مثل يوسف القرضاوي، لا يزال في بدعة الإخوان والتهيج على الحكام، في آخر ما نطق به كما سمعنا إنكار حد الرجم، وأن حد الرجم عقيدة اليهود، نعوذ بالله، عقيدة يهودية. إذا البدع تؤول الإنسان إلى الردة وهو لا يشعر، فعلى المسلم أن يلتزم منهج السلف الصالح والذي عليه علماء هذه البلاد والتوحيد، ولا ينحرف مع هذه الجماعات اللي ضلت، جماعة إخوان التبليغ السورية دواعش، عليه أن يرجع إلى الرعيل الأول أبو بكر عمر عثمان علي مهاجرون الأنصار عائشة حذيفة حمزة وغيرهم من علماء الصحابة كابن عباس وحذيفة وأبو ذر، يموت على دين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا يدل على فضل التوحيد، وهو أنه يثقل بكل السماوات والأرض كلمة، يعني تثقل بها كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، ولكن يقوله هو يعلم معناها، لحديث في صحيح مسلم حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. معناها لو ما انقاد لها ولا علم معناها ما يكون له فضلها، حتى ينقاد إليها ويصدق ويذعن، نعم، ويوقن ويعرف أن معناها لا معبود حق إلا الله. أذكر لكم قصة بهذه المناسبة. كان يحضر مجلس درس العصر عندي بالمكتبة، نعم، شخص من بريطانيا مع الطلبة، فاختفى عن المجلس وسألت عنه فقال سافر إلى بريطانيا. فأرسل سائل لي وكان بريطانيا، قال: أنا عند أبي وهو الآن يحتضر وهو ليس على ملة الإسلام، قريب من الوفاة، ففي كلمة يعني أبشركم بها أن والدي قال: أنا أعتقد الآن أن الإسلام دين الحق. فأسرعت وقلت: بلغوه أنه لا يكفي، لابد أن ينقاد فيقول لا إله إلا الله، لأن اليهود كانوا يعرفون أن الإسلام حق. يعني أنا كنت في أحد المحاضرات التي ذهبت إلى فرنسا باريس، فاستقبلني شخص كان يهوديا فأسلم، ولكن بقى والده في تل أبيب لم يسلم بعد، فقال: إن والدي يقول إن الإسلام يا ولدي هو الحق الذي أنت عليه الآن. إي والله، قال: والأصح والحق في الإسلام هو منهج السلف، لكن إياك ومن يدعي منهج السلف ويستعمله في يعني في غير حقيقته، بأن يخرج عن الحكام ويقصد السورية. كيف يعرف اليهود هذا السورية؟ يقول: لكن هناك من يدعي السلفية وهم يستعملونها للخروج على الحكام والتفجير ونحوها. فشوف كيف دقيق علمهم، لكن ما آمن. قال أبوي ما آمن، أنا أسلمت. سبحان الله. أي والله، ذكر اليهودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. محمد السرور أظهر عبادة الشيخ محمد الوهاب، ثم من خلاله صار يكفر الحكام ويهيج عليهم والموقوفين أمنيا. هذا كيف اليهودي اطلع على هذا؟ قال وياك، في ناس ترى هناك يظهرون السلف لكن يخلون ذلك قنطرة للتفجير، وترى مو منهم، خلك مع اللي يتعلمون العلم مثل بن باز بن عثيمين يعني. طيب كيف عرف اليهودي الدقائق هذه؟ الله أعلم. ففي عهد النبي دخل على إيش؟ دخل على غلام يهودي يحتضر. قال إيش؟ قل لا لله. فنظر إلى أبيه قال أطعم القاسم. أسلم الولد. قال الحمد لله قضى الله من النار، والأب ما أسلم. ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. إذن معرفتهم الحق لم يستلزم منها دخولهم في الإسلام، لابد أن ينقادوا إليه. فقلت للأخ البريطاني قل لوالدك يقول لا إله إلا الله، فاجتهد معه فقال يا أبي قل، فقالها فتوفي الحمد لله الذي أنقذ من النار. فلا يكفي إذن أن يعترف بقلبه بأن الإسلام حق، لابد أن ينقاد إلى هذه الكلمة، يصدقها، نعم يوقن بمعناها، لا يشك فيها. وهي الشروط المعروفة عن لا إله إلا الله، نعم. فحينئذ تنفعه، من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا عرف معناها، وأن معناها لا معبود حق الله، لا يذبح لله، ليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله، نعم. ولذلك أنكر أهل العلم على عبد المجيد الزنداني في رسائله، قال معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، وهذا غلط كبير. فإنه لو كان معناه لا خالق لا رازق إلا الله لماذا قاتل كفار الرسول؟ هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، إذن معناها لا معبود حق إلا الله، نعم. طيب آخر حديث.
وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم، هذا فيه فضل التوحيد، حيث أن الرسول قال، والحديث صحيح وقد خرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي، قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولقيت لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كيف تجمع بين هذا الحديث والحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال مر النبي بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، ما كان مشركين موحدين، لكن أحدهم كان عذب في النميمة، نعم. قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يمشي بالنميم بين الناس، والآخر كان لا يستنزه من البول، فهما لم يعذبا في الشرك. وهنا قال يأتيتك بقرابها مغفرة، نعم. طيب هذا فيه فضل التوحيد، وأنه يمكن للإنسان أن يحقق التوحيد لدرجة أن تكفر ذنوبه مثل صاحب البطاقة، ممكن. هذه الإمكانية تدل على فضل إيش؟ التوحيد، إذا قام بنفس ما قام في قلب صاحب البطاقة مثلا. لكن ليس معناه أن هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الإطلاق، بحيث أنه يفعل الإنسان ما شاء ثم يأتي بالتوحيد ويجد مغفرة. هذا كلام مرجئة. قال تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، يقول لا أعمل ولا شيء ثم يأتيني الله بقرابة مغفرة. لابد أن تجمع الأحاديث. قال الله تعالى في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه، لا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، هذا شأن أهل البدعة، يأخذوا بعض الأحاديث ويتركوا البعض الآخر مما يدعو إلى ترك شيء من الشريعة بلا حق. قال الشيخ الإسلام تيمية والمبتدعة لما شنأوا شيء من الشريعة بتروه، بتر الله ذكرهم بعد موتهم، ولكن أهل السنة يأخذوا بالشريعة كلها أهل الحديث، فرفع الله ذكرهم فلهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأولئك لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. نعم اقرأ المسائل
فيه مس...
إذن هذا في فضل التوحيد وأنه سبب في المغفرة، ولكن لا يغتر العبد عليه أن يأتي بما يحقق التوحيد فيخلصه من الذنوب والمعاصي والبدع، ولا ينتسب لهذه الجماعات المبتدعة ويقول أنا موحد خلاص اكفيني، لا، يترك البدع ويترك ويقبل على السنة حتى ينجيه الله من ما يؤول به إلى الشرك، ما فعل قوم نوح، وقعوا في البدعة ثم وقعوا في الشرك الأكبر من بعد البدعة، فاحذروا البدع فإن قنطرة الشرك. نعم.
فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم، سعة فضل الله أدخله الجنة على ما كان عليه من عمل. نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم، فسعة فضل التوحيد عظيم. نعم، لأنه كثر الثواب التوحيد عند الله ما لك بهن لا إله إلا الله كما مضى، تكفيره مع الذنوب لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم.
الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانون التي في سورة الأنعام:
ألم تسمع قول الصالح أبي الصالح لا تشرك بالله فإن الشرك ظلم عظيم، تفسير الظلم بالشرك. نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
إذن تحقيق الشهادتين أن عيسى عبد الله ورسوله، كلمة قالها مريم، أن الجنة حق والنار حق.
السادسة. نعم. أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين،
لأنه لابد إذا كانت من خالص من قلبه يبتغي بها وجهه أن تحمله على العمل الصالح، فهمت؟ نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون
الشرط يبتغي بها وجهه، ما يقولها كلمة كذا، يفهم معناها وينقاد إليها، كما إنسان من هذه الجماعات المنحرفة أنا صادفته في بعض المناطق، وإذا بي يقول فلان هم طريقتهم هؤلاء يضخمون بالأرقام حتى يكتلون الناس ليخرجون على الأمر، فقال لفلان، يشير إلى شخص يريد أن يلمعه عندي، يلمعه يقول أسلم على دينهم كم 120,000، ما أدري كم، يعطون أرقامهم معروفين في التبرعات وفي لأجل يتبعوهم الناس ثم يحركون الخروج على وجه الأمر. فقال لي، قلت له كيف أسلم هذا العدد، يعني عدد باهظ، رقم باهظ لا أذكره الآن. قال يعني عنده نوتة ويسجل عداد جنبه واحد ياباني غير مسلم، يقول له قل لا إله إلا الله، يستنطقه بها كأنها حزيرة، يعني إنه تقدر تقول لا إله إلا الله، المهم يقول لا 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 إله إلا الله، يقول أسلمت، ويكتب واحد أنت صيني لا إله لا إله إلا الله أسلمت، وهنا وهذا وهذا يعدهم. يا أخي هذا ما فهم معناها، كيف تلعب على الناس أنت تقول أسلم على يدي 120، كيف يعني؟ نعم، هذا من تلاعب مثل هذه الجماعات بالناس وعقولهم. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
الله أكبر. نعم.
العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان،
أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، لابد من أن يعتقد وينقاد إليها ويخلص قلبه من الشرك ويخلص. نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان
روحا منه، يعني بسبب من الله. نعم، يقول صرت عاقل للعلم من هذا المعلم، أي بسببه. نعم.
السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان.
الميزان بالإجماع، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال الزجاج: وأجمع أنه ميزان له كفتان ولسان. وأصح الأقوال أن تجمع فيه أو أن يوزن فيه الأشخاص والأعمال. الأعمال يدل عليه حديث البطاقة، هذه الأعمال توضع على صورة أجسام ثم توزن. الأشخاص يؤتى بالرجل السمير الهامة فيوضع يعني في الميزان، لا يزن عند الله جناح بعوضة. فجمع العلماء بينهم أنها توزن الأعمال والأشخاص. لذلك على المسلم أن يجتهد في جمع الحسنات قبل وفاته، فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبر. فالميزان حساس جدا، والله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام العبيد. وأشهد عليك يوم القيامة سمعك وبصرك وجلدك، نعم، ورجلك ويدك والأرض تحتك، والكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا لا أحصاها وهو من فوق ذلك. فأين المفر؟ كلا إيش؟ لا وزر. يقول ابن عباس: أنا ما كنت أعرف كلمة لا وزر حتى كنت أمشي في الصحراء فوجدت أولاد وأطفال العرب يحاصرون ضب. تعرفون الضب؟ أنتم منكة ترى في الرياض يعرفونه، فيحاصرون من هنا وهنا. يقول لا وزر لا وزر. قال: ففهمت أن معناها يا ضب لا مفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فعلى المسلم أن يثقل موازينه، وأثقل ما يثقل موازينه بعد التوحيد والعلم والفرائض حسن الخلق. قال كما عند الترمذي: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، احتمال الأذى وبدل الندى والإحسان لمن آذى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. كم بقي؟ أقرأ.
العشرون: معرفة ذكر الوجه.
نعم، وجه الله هو صفة من صفاته الذاتية، خلاف الأشاعرة الذين يحرفون صفة الوجه، والجهمية الذين ينفونها بالمرة. فالله له وجه يليق بجلاله. كون لنا وجه لله وجه لا يعني أنه وجهنا كوجوهنا، كما أن الأسد له وجه والإنسان له وجه في اتحادهم في اسم الوجه، لا يعني أن وجه هذا كذا. والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم نسألك من الخير كله. هذا بخلاف من نسمع بعض الناس يقول: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه. بل نقول: نسألك من الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمرنا، واجزهم خير على ما يقولون به من حفظ نعمة الأمن، واجمع كلمتنا وعلماءنا ولاة أمرنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. نلتقيكم في الأسبوع القادم. في أسئلة؟ أسأل.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: صلاة الفرد في مكة المكرمة تساوي 100,000 في الأجر، أي في أي مسجد في مكة أم في المسجد الحرام؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقالوا 100,000 شاملة لمكة كلها، وهذا قول شيخنا بن باز يشمل أي مسجد أي بيت ففيه 100,000. خالفه تلميذه شيخنا فقيه زمان أيضا الشيخ العلام بن عثيمين، خالف الإمام رحمه الله في ذلك فقال في مسجد الكعبة، وأنا أميل لكول شيخنا بن عثيمين، وذلك لرواية في صحيح مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد الكعبة، يعني مسجد الكعبة الصلاة فيه 100,000. نعم، فكيف نسمي البيوت عموما مسجد حرام ونعلم أن المسجد وصف لا يجوز فيه الوطء النساء ولا يجوز فيه البول والغائط؟ فإذا لما قال مسجد الكعبة فيه 100,000 فهو الذي فيه الحيطان المحاط به حول الكعبة، وهذا أضمن وأوثق. وإن كان الصلاة في مكة أفضل، النبي تقدم خطوات لما جاء في غزو أو في سفر يصلي تقدم خطوات للفضيلة. اللهم اجمعنا وعلماءنا ووالدينا وولاة أمرنا، اجعلنا في فردوس الأعلى من الجنة، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والحمد لله رب العالمين. نعم، انت قلت سؤال واحد توجاك، وش السؤال؟
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول سؤال مكون من جزئين، ما الفرق بين التوحيد والعقيدة، وهل يفسر العرش بالسرير؟
العقيدة من العقد وهو الربط، ما يربط الرجل قلبه عليه من خير أو شر. ما ذكر العقيدة بهذا اللفظ في الكتاب والسنة، ولكن ذكر بلفظ البر مثلا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أما التوحيد فهو فرد، الفرد الأعظم من العقيدة، ولا يلزم أن يكون كل عقيدة. فالتوحيد من الإيمان بالله، بقي في العقيدة إيش؟ إيمان بالقدر، إيمان بإيش؟ باليوم الآخر، إيمان بالملائكة. نعم، فهذا الإيمان بالله يكون فيه توحيد الله، وهو أعظم مسألة في العقيدة وعليها تؤسس. وبقي صفات الله، نعم، فإن التوحيد هو إفراد الله، إذا قلنا إفراد الله بالعبادة فإنه تبقى الإيمان بالله من جهة صفاته، من جهة ربوبيته إلى آخره. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. في سؤال ثاني،
هل يفسر العرش بالسرير؟
العرش نعرفه لغة وهو السرير ذو القوائم لغة، أما كيفيته فالله أعلم بها. نعم، مصنوع من إيش إلى آخره، الله أعلم بها، الحمد لله رب العالمين. من الملائكة، من، نعم، مما دون الله عز وجل، من الجن، من الإنس، فهذا لو وضع في كفة، يعني النجم الأزرق بيننا وبينه مثلا مليارات السنين الضوئية، ومع ذلك نحن في مجرة واحدة، في مجرات أخرى كل هذه توضع، والعامر ممن ملائكة، من الجن، من الطير، من في كفة، في كفة ترجح لا إله إلا الله. فعليك بهذه الكلمة قلها وتدبرها وآمن بها وانقد، وإياك أن تموت على ما يضادها من الشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله، أثبت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا ممن ثبت عليها حتى الموت، اللهم اجعلنا ممن ثبت عليها حتى الموت، اللهم اجعلنا ممن ثبت عليها حتى الموت، معنا وانقيادا ويقينا وإخلاصا وصدقا، والحمد لله رب العالمين.